التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يزيح الستار عن منظومات صاروخية وغواصات جديدة. الملايين يواصلون التدفق من داخل العراق وخارجه على كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعين. فصائل المقاومة تحيي الذكرى 17 لاندحار قوات الاحتلال عن قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصف طهران بيان الترويكا الأوروبية بالخطوة غير المدروسة وجاءت في توقيت غير مناسب، داعية الأوروبيين إلى تصحيح الأخطاء والعودة إلى طريق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران توقعت من الأطراف الأخرى مواقف بناءة بدل التحرك في مسارات غير إيجابية. وفيما أكد كنعاني أن النشاطات النووية الإيرانية سلمية وأن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ذلك، دعا الأخيرة إلى عدم التأثر بضغوط كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يخضع لأي من بنودها. بالتزامن مع أسبوع الدفاع المقدس، أزاح الجيش الإيراني الستار عن منظومات صاروخية وغواصات وسفن جديدة ضمها إلى أسطول قواته البحرية. وأعلن قائد القوة البرية العميد كيومرث حيدري عن إطلاق مسيرة جديدة باسم أهرش 2، لافتا إلى قدرتها المتميزة على تحديد أهداف متعددة. وأضاف أن القوة البرية تمتلك مسيرات بمديات استراتيجية يصل بعضها إلى مدى 2000 كيلومتر، إلى جانب تطوير صاروخ شفق الذي تضاعف مداه إلى نحو 10 مرات. يواصل الملايين من زوار الإمام الحسين عليه السلام من داخل العراق وخارجه تدفقهم على مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء مراسم الأربعينية. محافظ المدينة نصيف الخطاب رجح أن يصل عدد الزوار إلى نحو 22 مليون، مضيفا أن نحو 3 ملايين زائر أجنبي دخلوا كربلاء المقدسة وأن العدد قد يرتفع إلى أكثر من 6 ملايين زائر. وأكد الخطابي أن الزيارة تسير بانسيابية عالية وأن الخطة الأمنية والخدمية للزيارة بدأت في وقت مبكر وأن هناك تنسيقا بين جميع الأجهزة والمؤسسات الخدمية لإنجاحها. أدان ائتلاف 14 من فبراير منع النظام الحاكم في البحرين المواطنين من السفر إلى العراق لأداء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. وأشار بيان الائتلاف إلى منع النظام علماء وشخصيات اجتماعية وثقافية فضلا عن المواطنين الراغبين بالزيارة، مؤكدا أن هذه الإجراءات العدائية والاستفزازية إنما صدرت عن نظام متبع مع الصهاينة. وحي الائتلاف آلاف البحرينيين الذين نجحوا في الوصول إلى كربلاء متجاوزين العراقيل وأساليب الترهيب، مؤكدا أن همجية النظام لن تثني أبناء الشعب البحريني عن بلوغ كربلاء وإحياء مراسم الأربعين. أكدت حركة حماس الفلسطينية أن المقاومة أجبرت الاحتلال عن الكف عن التغول الاستيطاني الذي كان يمارسه سابقا في قطاع غزة. وقال بيان للحركة بمناسبة الذكرى 17 لاندحار قوات الاحتلال عن قطاع غزة إن التغول الاستيطاني قد زال بلا رجعة. بدورها أكدت لجان المقاومة الفلسطينية أن اندحار الاحتلال من القطاع ساهم في تنامي قوة المقاومة، مشيرة إلى إقبال الشباب الفلسطيني على التضحية رغم الهجمة الصهيونية المتصاعدة. يذكر أن الاحتلال اضطر منتصف آب عام 2005 إلى إخلاء 21 مستوطنة كانت تشكل 35% من مساحة قطاع غزة. إلى ذلك تشكل بلدة العيساوية شمال شرقي القدس المحتلة خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى المبارك، حيث يخوض أبناؤها مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تجد صعوبة في اقتحام البلدة نتيجة صمود المقاومين. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
العيساوية أو غزة الصغرى، هكذا يطلق عليها لصمودها ودفاعها الدائم عن المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة، فهي خط الدفاع الأول عنه وعن المدينة المقدسة، وتقع من الجهة الشمالية الشرقية للبلدة القديمة من القدس المحتلة. قرية العيساوية لا يخلو بيت من بيوتها إلا وهناك أسير أو شهيد أو جريح أو مبعد عنها من قبل الاحتلال الذي يحاصرها ويحاول تهجير أهلها وإفراغها، لكن كل محاولاته تفشل أمام صمود أهل العيساوية.
يعني اليوم زي ما شفت على مدخل القرية كداش كان في جنود من الاحتلال، من كل شرح لا العيساوية ولا تاريخ العيساوية ووقفات أهل العيساوية، خاصة إذا أي حدث بسيط بالقدس أو بالضفة الغربية أهل العيساوية بنتفضوا وبيحتجوا على تصرفات الاحتلال. فكل يوم عندنا سياسة هدم من البيوت، سياسة هدم مخالفات تصوير وعزة بأمر هدم إدارية، وكل هذه لا تثنى العيساوية من أنه ترك على الاحتلال.
لا يمر يوم على قرية العيساوية إلا وهناك مواجهات عنيفة ضد اقتحامات الاحتلال لها، مواجهات بالحجارة وما توفر من المفرقعات يستخدمها المنتفضون من أبناء العيساوية ضد قوات الاحتلال التي تنسحب في كل مرة لشدة المواجهات وتصدي أبنائها لمخططاته العنصرية.
المواجهات التي تندلع في العيساوية هي تعبير على التمسك بالمقاومة ورفض كافة إجراءات الاحتلال في كافة بلدات القدس القريبة من المسجد الأقصى المبارك.
وتعتبر المواجهة ضد الاحتلال من قبل أبناء العيساوية المقدسيين نموذج وشعلة المواجهة التي تنتقل منها إلى باقي قرى وأحياء القدس المحتلة، وتشكل حالة من الهزيمة لمحتل لا يعرف إلا لغة القتل والتدمير والتهجير.
هذه هي قرية العيساوية المحاصرة والتي تتعرض لنقاط تفتيش الدخول إليها والخروج وفق تقييد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لكن ذلك لم يمنع هذه القرية ومن يقطن بها أن تكون خط الدفاع الأول عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.
أكد الرئيس الروسي قدرة بلاده على التعامل مع الضغوطات الغربية مؤكدا فشل تكتيك الحرب الخاطفة ضد روسيا. وقال فلاديمير بوتين إن تكتيكات الحرب الاقتصادية الخاطفة والهجوم الذي كانوا يعتمدون عليه لم ينجح، وهذا واضح للجميع. وأضاف أن تنفيذ موسكو مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد الوطني منع حدوث ركود اقتصادي وساهم في تراجع التضخم إلى 14%، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي يسير حاليا على مسار النمو. وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد بلغ فائض الميزانية الروسية في الفترة من كانون الثاني وحتى آب 2022 أكثر من 137 مليار روبل روسي. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يزيح الستار عن منظومات صاروخية وغواصات جديدة. الملايين يواصلون التدفق من داخل العراق وخارجه على كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعين. فصائل المقاومة تحيي الذكرى 17 لاندحار قوة الاحتلال عن قطاع غزة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صدى المغرب العربي. وعنوان هذه الحلقة: تبعات التطبيع المغربي مع الاحتلال. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، أهلا بكم من جديد، وبإمكانكم التواصل معنا عبر برنامجكم هذا صدى المغرب العربي عبر هذه الأرقام التي ألقيها عليكم، وهي 22-01-37-62 و22-38-42 و22-01-37-68، ومفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. وبإمكانكم أيضا التواصل معنا عبر الواتساب، وهاتفه كالتالي: 00-98-93-87-4050. أعزائي المستمعين، تعيش المغرب على وقع حراك مجتمعي ومدني واسع من قبل الشعب والعديد من منظمات المجتمع المدني من أجل إفشال مخطط التطبيع الصهيوني في المغرب والمنطقة بشكل عام. فمنذ الإعلان عن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بانت ثمار هذه الخطوة المأساوية من خلال فضيحة التحرش الجنسي التي لحقت بالسفير الصهيوني في الرباط، وهذا ما دفع بالشعب المغربي إلى تنظيم الاحتجاجات اليومية وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط رفضا للتطبيع، وتنديدا بالفضائح الأخلاقية والمالية التي طالت مكتب الاتصال الصهيوني في المغرب، حيث يؤكد الشارع المغربي على أن الكيان الصهيوني ليس فقط لم يأتي ليعطيه شيئا فحسب، بل إنه أتى بمشروع خبيث ليأخذ الأرض ويستبيح الناس. طبعا أعزائي الكرام، المراقبون يرون أن الفضيحة الصهيونية في المغرب ليست أمرا عابرا أو عفويا، بل إنها مخطط لها من قبل. فالاحتلال الإسرائيلي لن يهمه ما يحل بالأنظمة في الدول التي يتسلل إليها، لا سيما في ساحة شمال أفريقيا. فهذا الاحتلال يسعى لتعميق الهوة بين الأنظمة والشعوب لتضعيفها، وتصبح بالتالي بحاجة إلى المشورة والسلاح والمساعدة من الغرب والكيان الصهيوني للحفاظ على الكراسي، كما حصل في البحرين التي تتصاعد فيها النقمة الشعبية ضد النظام الخليفي على أثر التطبيع، وهو ما دفع بالمنامة إلى طلب المساعدة من أمريكا وكيان الاحتلال، وتعزز على أثرها النفوذ الصهيوني. لذا فإن الاحتلال ينظر اليوم إلى تنامي العلاقات مع المغرب كونها تمنحه إطلالة أوسع على التطورات التي تشهدها بلدان شمال أفريقيا على ساحل البحر المتوسط وفي منطقة الساحل وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يساعد تل أبيب في الحصول على المستوى الاستخباراتي والاتصالات السياسية، رغم أن هذه العلاقات أثارت غضب الجزائر أكثر من مرة ودفعتها للعمل في اتجاهات غير ملائمة للاحتلال، وآخرها التحرك للقيام بدور فاعل لتعزيز المصالحة بين حركتي فتح وحماس. نعم أعزائي الكرام، وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الشعب المغربي لن يسكت على التطبيع جملة وتفصيلا، إذ أن الحكومة المغربية أرادت من التطبيع تحقيق مآرب أخرى. فعندما حدث حذو الإمارات والبحرين والسودان وعمدت إلى تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، كانت تخطط للتعامل مع واشنطن بأن التطبيع يأتي مقابل اعتراف لأمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها، دون الالتفات إلى تبعات هذا التطبيع الذي ترافع مع تدفق منتظم للوفود الصهيونية إلى المغرب تحت ستار السياحة، كما زار وزير الخارجية المغربي كيان الاحتلال في بداية العام في إطار قمة جمعت قادة الولايات المتحدة والدول العربية التي طبعت علاقاتها مع الدولة العبرية، ما يعتبر إهانة لكرامة شعوب هذه الدول. نتواصل معكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج صدى المغرب العربي تحت عنوان تبعات التطبيع المغربي مع الاحتلال. ويسعدني الآن أن أرى هناك رسالة صوتية من أبو محمد مهدي من اليمن، دعونا نستمع إليها أيها الأحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد جنى النظام المغربي العميل جناية لا تغتفر بحق الشعب المغربي المسلم الحر، حيث قبل بالتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وسوف يكون للتطبيع المغربي مع كيان الاحتلال تبعات سلبية كبرى وفي جوانب متعددة. وما حادثة التحرش الجنسي الذي قام به سفير الكيان الإسرائيلي في المغرب بحق فتيات المغرب إلا أحد هذه التبعات، وإلا فيض من غيظ. ويجب على أحرار المغرب التصدي للتطبيع بشكل أكبر، والدعوة إلى إخراج السفارة الصهيونية من المغرب فورا قبل فوات الأوان. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لك أبو محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل الدائم في إذاعة طهران. هناك رسالة أخرى من صبحي عبد الحميد من الأردن وهي صوتية أيضا، نستمع.
تبعات المغرب، تبعات التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني، احتلال المغرب وإفقار شعبه والانطلاق منه إلى الجزائر ودول أخرى للتخريب والمؤامرة. وشكرا لك أستاذ خالد.
شكرا لكم صبحي عبد الحميد على هذا التواصل. أيها الأحبة، فاصل قصير من ثم نعود نتواصل معكم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين. كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم ونتواصل في لقائنا هذا من صدى المغرب العربي تحت عنوان تبعات التطبيع المغربي مع الاحتلال. طبعا التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بانت ثماره، وكانت هذه الخطوة المأساوية التي من خلال فضيحة التحرش الجنسي التي لحقت بالسفير الصهيوني في الرباط، وهذا ما دفع بالشعب المغربي إلى تنظيم الاحتجاجات وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط رفضا للتطبيع. كما قال المراقبون أنهم يرون أن الفضيحة الصهيونية في المغرب ليست أمرا عابرا أو عفويا، بل إنها مخطط لها من قبل. والاحتلال الإسرائيلي طبعا لن يهمه ما يحل بالأنظمة في الدول التي يتسلل إليها، طبعا لا سيما في ساحة شمال أفريقيا. وهذا الاحتلال يسعى أيضا لتعميق الهوة بين الأنظمة والشعوب لتضعيفها، وتصبح بالتالي بحاجة إلى المشورة والسلاح والمساعدة من الغرب والكيان الصهيوني للحفاظ على كراسيهم طبعا، كما حصل في البحرين التي تتصاعد فيها النقمة الشعبية ضد النظام الخليفي على إثر التطبيع. فاصل ونتواصل معكم أيها الأحبة.
صدى المغرب العربي، صدى المغرب العربي، بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 وأيضا 2201-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir. بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-93-98-88-78-40-50. صدى المغرب العربي.
نعم أعزائي الكرام، صدى المغرب العربي برنامجكم الذي يأتيكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 22-01-38-48 ومفتاح البول العاصمة طهران 00-98-21. تعيش المغرب أيها الأحبة على وقع حراك مجتمعي ومدني واسع من قبل الشعب والعديد من منظمات المجتمع المدني من أجل إفشال مخطط التطبيع الصهيوني في المغرب والمنطقة بشكل عام. وطبعا هذا المخطط له يعني مشاكل سلبية بالنسبة للمنطقة إذا تم هذا التطبيع وتمارس الدول عملية التطبيع مع هذه الدولة. نعم، معنا الآن عبر الهاتف الدكتور عبد الرحيم كثير. عبد الرحيم كثير الباحث السياسي، ببداية أحييك دكتور أستاذ عبد الرحيم وأهلا بك معنا في اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، أهلا بكم أخوتي في إذاعة طهران العربية.
طيب أستاذ كثير، يعني كما تعلم المغرب تعيش على وقع مجتمعي أو حراك مجتمعي ومدني واسع من قبل الشعب والعديد من منظمات المجتمع المدني من أجل إفشال مخطط التطبيع الصهيوني في المغرب والمنطقة بشكل عام. كيف ترون مستقبل الحراك المجتمعي والمدني بالمغرب من أجل إفشال مخطط التطبيع؟ تفضل.
أولا أريد أن أو أود أن ألفت انتباهكم إلى عدة نقاط. أولا، الشعب المغربي وبعض الشعوب العربية التي مالت واتجهت نحو التطبيع هي شعوب مغلوب على أمرها، ويعني لا تملك من الأمر شيئا. فهناك التطبيع الحكومي وليس تطبيع الشعوب. فلذلك بالنسبة لموضوعكم وهو التطبيع المغربي، ونستطيع أن نقول هذه الانتفاضة أو هذا الاحتجاجات التي يعني حدثت في المغرب، أولا بسبب هذه الفضيحة التي طالت السفير الإسرائيلي للكيان الإسرائيلي المحتل، وهي فضائح أخلاقية وفضائح يعني مالية في المغرب وفي نفس الكيان الصهيوني. يعني الكيان الصهيوني استدعى هذا السفير ل يعني يحيله إلى التحقيقات، ومن جانب آخر يعني الشعب المغربي طالب بطرد هذا السفير وطالب بإعادة يعني شرف هذه النساء وهذه يعني المواطنين والمواطنات التي يعني.
طيب أستاذ كثير، عفوا عن المقاطعة، أتوقف عند هذه النقطة والشعب المغربي. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الشعب المغربي لن يسكت على التطبيع جملة وتفصيلة. هل أن للاحتلال أو هل أن الاحتلال يحاول من وراء تعزيز نفوذه في المغرب أن ينفذ مخططا بخصوص منطقة شمال أفريقيا؟
طبعا هذا صحيح. يعني الكيان الصهيوني عنده خطة استراتيجية بالنسبة للمغرب العربي وبالنسبة لشمال أفريقيا. هناك السفارة الصهيونية والسفارة الإسرائيلية موجودة منذ عدة سنوات في مصر وفي القاهرة، وأيضا هناك في تونس ممارسات للكيان الإسرائيلي. وفي المغرب بما أن هناك علاقات ودية وعلاقات جيدة بين الكيان الصهيوني وبين الحكومة المغربية الملكية وبين الملك المغربي، فهذه الممارسات، وهذه العلاقات طبعا ستتجه نحو الأفضل وستتحول إلى تعاونات أمنية وتعاونات ربما ستكون بالسلاح وعسكرية. فنستطيع أن نقول أنا شخصيا أرى أن هذه العلاقات ستتجه إلى يعني إلى أجواء أكثر جدية وأجواء يعني قد تكون من الممكن أن تتجه نحو التقدم. ولكن بالنسبة للشعب، الشعب المغربي الآن يعني الاحتجاجات هي بالعشرات الأشخاص وعشرات، يعني تحتاج هذه الاحتجاجات إلى الدعم الإعلامي والدعم يعني الشعبي حتى ستكون احتجاجات تلفت الانتباه في العالم العربي وتلفت الانتباه في العالم الإسلامي. ولكن هذه الاحتجاجات يعني في إطار أخبار وفي إطار يعني ستكون مفيدة، ولكن تحتاج إلى تقوية وتحتاج إلى أضعاف متضاعفة. نعم، تحت أمركم.
كثير الباحث السياسي، شكرا لكم على الحضور في لقاء اليوم، وأتمنى ألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله.
مشكورين، أشكر أذاعة طهران العربية.
يا أهلا وسهلا. نعم أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني باسمكم أرحب بضيف العزيز الأستاذ مصدق مصدقفور، الكاتب والمحلل السياسي. بداية السلام عليكم أستاذ مصدق، وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام أستاذ خالد، وتحياتي لكم وللبرنامج أستاذ البرنامج
أهلا وسهلا
المستمع.
نعم سيد الكريم، المغرب العربي، تبعات التطبيع مع المغرب مع الاحتلال، يعني كيف ترون مستقبل الحراك المجتمعي والمدني بالمغرب من أجل إفشال مخطط التطبيع؟ تفضل.
نعم شكرا. طبعا هذا الحراك المدني، هذا الحراك المجتمعي في دول شمال أفريقيا العربية خاصة المغرب، يعني هذا ليس شيء جديد، هذا واضح يعني منذ البداية هذا الحراك موجود، ومثل هذا التوجه موجود لنبذ أي تطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وبالتالي يعني بغض النظر عن المغرب، يعني في بقية الدول أيضا هذا الحراك قائم، لأنهم لا يعترفون يعني هنا بهذه المدة السرطانية التي زرعت في قلب الأمة الإسلامية وجاءت فيها القوة الإسلامية من أجل أن تكون يعني غدة سرطانية وأداة لتمرير سياساتهم لا مشروعة، سياساتهم الاستعمارية لنهب ثروات هذه المنطقة ولزعزعة أمنها والتسلط عليها. وبالتالي على الحراك خاصة في المغرب، يعني قبل التطبيع كان أيضا على الحراك يعني قائما، ولكن الحكومة هي حاولت يعني بشتى الطرق أن تكتم هذه الأصوات وتكبت مثل هذه الحركات. ولكن نحن نلاحظ يعني اليوم عندما توجهت إسرائيل أو توجه الكيان الإسرائيلي لإقامة العلاقات مع المغرب وتطبيع هذه العلاقات، بالتأكيد هذا الحراك هو يشتد ويتصاعد أكثر، وهذا ما نشهده اليوم. يعني أنا أتوقع خيرا، أتوقع أن ينمو هذا الحراك ويتوسع ويتمجد أكثر ويضغط أكثر على الوجود والدخول الإسرائيلي في المغرب.
طيب سيد مصدق، يعني في ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الشعب المغربي لن يسكت على التطبيع جملة وتفصيلة، إذ أن الحكومة المغربية أرادت من التطبيع تحقيق مآرب أخرى، فعندما حدث حذو الإمارات والبحرين والسودان وعمدت إلى التطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، كانت تخطط للتعامل مع واشنطن بأن التطبيع يأتي مقابل اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها. يعني لماذا انتخب الاحتلال المغرب لهذا الأمر؟
فعلا يعني الاحتلال هو يحاول، يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية تهدو، تحاول أن تزعزع وتضعف هذه الحكومات وتضعها أمام مواطن ضعف وهزل كبيرة تستطيع أن تحتويها وتدفع بها، يعني ثم هو الحال بالنسبة للمغرب. يعني المغرب هي أمام أزمة، وهي هي يعني تسعى لأن يكون هناك اعتراف يعني فيما يتعلق بالمنطقة التي تحتلها، وبالتالي هذا هو السبب. يعني هم يدركون يعني يعلمون أن اليمن المغرب هي أمام أولا مشاكل مشاكل داخلية إلى حد ما، وأمام مشاكل اقتصادية، ثم أن هذه النظام بقية الأنظمة يعني أنظمة استقلالية، أنظمة يعني لا تمتلك الإرادة القوية التي تجعلها أن تسيد مصلحتها الوطنية، وبالتالي هي تعمل يعني كذلك. وعندما ترى بعض الدول الأخرى خاصة تلك الدول المانحة لها التي تقدم مساعدات لها، عندما تتجه هي أيضا تجري وراهم. يعني في الواقع حتى تلك الدول عندما تقدم مساعدات، هذه مساعدات هي مساعدات مشروطة،
نعم.
يعني مقابل مصادرة يعني القرار المستقل لهذا البلد أو إجبار وإرغام حكومة هذا البلد على الوقوف في موقف آخر، يعني في الجهة المقابلة للإرادة الشعبية.
طيب ما هي الدوافع صد مصدق التي دفعت بالرباط إلى قبول التطبيع مع الاحتلال؟
طبعا الرباط هي كما قلت يعني هي لديها مشكلة، يعني هي لديها مشاكل أولا فيما يتعلق بالمشروعية، فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، فيما يتعلق ب الأمور الأخرى أيضا، وبالتالي تشعر بأنها إذا رجعت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد يجب عليها أن تعترف بإسرائيل. ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما هناك الكثير من الدول يعني الأمريكيين لم يتمكنوا من إجبارهم على تقطيع علاقاتهم مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هم يشعرون يعني هذه الحكومات هي تشعر بأن الإسرائيليين ربما يستطيعون أن يتدخلوا لدى الإدارة الأمريكية لمواجهة أي طارئ يستهدف تلك الحكومات. على حال يعني هناك أسباب عديدة، إذا أردنا أن نقول أن هناك أسباب اقتصادية طبعا هذا الشيء غير وارد، لأن البلد يجب أن يكون لديه استقلال اقتصادي، لديه إدارة صحيحة اقتصادي بحيث انه لا يحتاج يعني الى مقايضة مواقفها مقابل الحصول على فائدة او منفعة اقتصادية كما هو الحال للاسف يعني في لدى الكثير من بلداننا. يعني كثير من هذه الدول هي تواجه هذه المشكلة، خاصة الدول التي تحكمها حكومات وهناك يعني هو الساحق بين انظمتها وبين الشعوب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول في نفس الوقت تستفيد من هذا الخلل، يعني التباعد بين الأنظمة والشعوب، في حين أنها هي التي تعمل على إيجاد هذا التباعد بزرع الفتنة وإيجاد الوقيعة وإيجاد الشرخ بين القيادة والقاعدة في هذه الدول حتى تكون نقطة ضعف، وبالتالي هي عن طريق هذه النقطة نقطة ضعف تستطيع أن تجتذب وتستقطب تلك الحكومات. المغرب ايضا هو وقع يعني في هذا الفخ كبقيه الدول الاخرى.
طيب استاذ مصدق، يعني هل ان خطوه الجزائر لايجاد التقريب بين الفصائل الفلسطينيه مدروسه وترتبط بقضيه التطبيع الصهيوني مع المغرب؟
ابدو اعاده السؤال.
قلت هل ان خطوه الجزائر لإيجاد التقريب بين الفصائل الفلسطينية مدروسة وترتبط بقضية التطبيع الصهيوني مع المغرب؟
ربما يكون هذا أحد الأسباب، لأن هناك كما نعلم يعني هناك بعض التوتر يعني بين البلدين على خلفية بعض الأمور وبعض الخلافات، ومن بينها يعني هذا التوجه المغربي نحو إسرائيل. بالتالي الجزائر هي كانت دائما دولة ثورية حكمتها حكومة وطنية، حكومة تفكر يعني بمصلحتها الوطنية، حكومة شجاعة، حكومة نهضت الاستعمار طوال تاريخها، يعني إلى هذا اليوم أيضا مواقفها مشرفة في الدفاع عن القضايا المشروعة لهذه الأمة وبالتالي ربما يكون هذا نعم أحد الأسباب، ولكن عادة يعني في الواقع يعني الأسباب الحقيقية غير هذا السبب. يعني الأسباب الحقيقية هي كما قلت يعني تدخل في صلب هذا التباعد وهذا الاختلاف والتباين في المواقف السياسية بين البلدين.
نعم أستاذ مصدق فور الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكم على الحضور وهذه الإضاحات القيمة، وألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة أعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام لقاء اليوم من برنامج صدى المغرب العربي، وتناولنا فيه تبعات التطبيع المغربي مع الاحتلال. حتى الملتقى في لقاء آخر إن شاء الله، في أمان الله.
زمن أنصاري زواري أحراري لو من لفوا داري بالغادرية لهم تحية تحية
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم أهلا بمجيهم زواري زواري
يا أمن يا شرطة حرة احفظوا الزوار من غدر ودغيلة من شمر واحفاد شمروا من مذيلة مسجلة عندي خدامتكم جليلة والجيش وياكم عيونة ترعاكم يمشي على ممشاكم وعباس معهم شايل علمهم ويطوف عرشي افتح عيوني واغطي بين رمشي هذا الذي قلته من زارني زرته وبقبره ما عفته ويشهد علي رب البرية البرية
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم
معجزتكم حيرت كل المعاجز أطفال مشاية ومشاية العجايز ظاهرات تعجز تحللها المراكز حتى علم الاجتماعيات عاجز ياهو الذي فزر ويقل شنهو السر كل الخلق تحضر كل هالملايين ترعاهم العين
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم
يا الداير لما تجي التاجر والطوف بالحاير ربحك يا مشاي مضمون وياي
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بي
فريضة قوم صلي من أجلها قدمت نحري وأهلي من تجي مشاي متعني لأجلي ولما انت تتم فرضي كل حاجتك أقضي من قبل ما تمضي يوم القيامة تحظى بسلامة سلامة
سلامة بعيوني زواري مرحبا بيهم وهلا بمجيهم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية.
راجينا أن يحظى ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع بحسن متابعتكم، ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأفاضل، كتاب الحياة السياسية للإمام الخميني رحمه الله الذي ألفه السيد محمد حسن رجبي كتاب مفعم بالحقائق حافل بالفوائد النظرية والعملية، يتعامل مع الأحداث بموضوعية، وقد ضمنه الكاتب كل ما توافر لديه من خطب وبيانات وتوجيهات وتوصيات للإمام الراحل، سجلها بمنتهى الدقة والأمانة وشفعها بتحليلات تنطوي على رصيد قدراته وكفاءاته، ليطلع الرأي العام العالمي والإسلامي على أبعاد هذه الشخصية التي غيرت مجرى التاريخ المعاصر.
فالإمام رضوان الله تعالى عليه يعتبر من الشخصيات الاستثنائية ذات الخصب والعمق، تتعدد فيها الجوانب بتناغم يقل نظيره، فهو أستاذ الفقه والأصول والفلسفة والأخلاق، وهو المفكر والمؤلف والأديب والخطيب، وهو العارف العابد العاشق السالك، ثم هو إلى ذلك كله أبرع من أدرك أن السياسة جزء لا يتجزأ من الدين وبعد حيوي يحقق أهداف الشريعة في إنقاذ البلاد والعباد واستئصال الشر والفساد.
وهكذا استطاع مفجر الثورة الإسلامية أن يجمع في شخصه مرجع التقليد الذي يستوعب الزمان والمكان، والمجدد الذي يرتقبه المسلمون في كل قرن، وقائد حركة الأمة، وينطلق ليزلزل عروش الطغاة ويفجر أول ثورة إسلامية كبرى ويؤسس أول جمهورية إسلامية حقيقية كما يؤكد المؤلف.
وبأنفاسه الثورية دخل المسلمون عصرا جديدا من اليقظة والحيوية والمقاومة، وصار الإسلام الراية التي تظلل ثوار العالم والكابوس الذي أقض مضاجع المستكبرين جميعا وهدد أحلامهم وأطماعهم. ولا يمكن لأحد بعد ذلك أن يدرس عصرنا الحاضر وأن يدرس تاريخ البشرية المعاصر والسياسة العالمية وموقع الإسلام والمسلمين فيها بمعزل عن الدراسة المعمقة لحياة الإمام رحمه الله السياسية.
وهكذا تتجلى أهمية كتاب الحياة السياسية للإمام لمؤلفه محمد حسن رجبي أكثر فأكثر، والفراغ الذي يمكن أن يسده في المكتبة العالمية عموماً والإسلامية خصوصا. أيها الإخوة والأخوات، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتعرف معا على كتاب الحياة السياسية للإمام الخميني لمحمد حسن رجبي.
مستمعينا الكرام، لقد بذل المؤلف محمد حسن رجبي قصارى جهده في كتابه الحياة السياسية للإمام رحمه الله من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المصادر والمراجع، وتقدر بأكثر من 126 مرجعا ومصدرا تتناول المدة ما بين 1900 حتى 1977 للميلاد. وكذلك راجع المؤلف بعض الوثائق والمستندات المتوفرة لديه، وبعض وثائق السباك قوات أمن الشاه المنشورة حول الإمام في خلال الأعوام ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، فأثبتها للتوثيق، والتقى عددا من المقربين للإمام قدس سره الشريف وتلاميذه ليطلع عن كثب على نهضة الإمام قدس سره الشريف في مرحلة ما قبل عام 1960، مما أكسب البحث طابعا أكاديميا ووثائقيا.
يقول مترجم الكتاب بشأن إعداد الكتاب للقارئ العربي: لقد عمدت إلى كتابة بعض الهوامش، وذلك من أجل تبسيط بعض الأفكار وتوضيح بعض النقاط وشرح خلفيات الحوادث، فرجعت إلى عدد من الكتب المنشورة باللغة الفارسية حول الثورة الإسلامية وحياة الإمام قدس سره توخيا للدقة. يشمل الكتاب على 31 فصلا يتحدث فيها الكاتب عن الموضوعات الآتية: المرحلة الممتدة من ولادة الإمام رحمه الله وحتى عام 1945، عرض موجز عن أوضاع البلاد حتى انقلاب رضا خان، موقف الإمام قدس سره من رضا خان، الأوضاع السياسية بعد رضا خان وغياب القيادة الدينية عن الساحة السياسية، والحديث عن آراء الإمام قدس سره في كتاب كشف الأسرار وبخاصة ولاية الفقيه، السياسة الداخلية والخارجية للشاه، الكتل والأحزاب السياسية من عام 1953 وحتى عام 1963، ومواقف الإمام في هذه الفترة من الشاه، اعتقال الإمام في مدينة قم وإطلاق سراحه، خصائص الحركة الجهادية للإمام الخميني رحمه الله، ونهج الشاه بعد نفي الإمام قدس سره حتى عام 1971، حياة الإمام قدس سره في المنفى، مواقف الإمام قدس سره تجاه تحركات الشاه وتجاه النظام العراقي، وقضية ترحيل الإيرانيين من العراق.
كما يضم الكتاب موضوعات أخرى، منها الإمام قدس سره والحرب الإسرائيلية العربية، اتساع رقعة الفقر في إيران في الأعوام من 1973 حتى 1978، فتوى حرمة الانتماء إلى حزب راستاخيز الشاهنشاهي وتحريم التاريخ الشاهنشاهي، تغيرات السياسة الأمريكية الخارجية وانفتاح الأجواء السياسية في إيران، استشهاد نجل الإمام الأكبر السيد مصطفى وانفجار بركان الثورة الإسلامية، مجزرة التاسع من كانون الثاني التي ارتكبها الشاه في قم، التاسع عشر من شهر دي الإيراني، وحادثة التاسع من شباط في تبريز بستونوه بهمان، ثم استمرار الثورة وإعلان الأحكام العرفية في أصفهان، حكومة الوفاق الوطني، مجزرة الثامن من أيلول، هفده شهريفار، ومحاصرة منزل الإمام قدس سره الشريف في النجف.
تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير على كرم المتابعة. رجينا أن يتجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة إن شاء الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين لكم منا أجمل التحايا وأطيب المنى.
على التوالي كل سنة اعتني لك
لأن زاير قبل تجيلك.
شكرا لأن زاير قبل تجيلك يا أبا عبد الله الحسن.
لأن زاير قبل تجيلك.
على التوالي كل سنة
حشين يا من هاجي حشين يا
من هاجي.
الله وفقني جهت متعني يا الخدم تكباجي يا الخدم
تكباجي.
شوق دمعاتي مصحفاتي الكربلة معراجي الكربلة عينيتك جاي حجبيتك بربعين
هلا هلا
جاي حج
سمع للحسين
بربعين
جاي حجبيتك
المحبتك تاجي
المحبتك تاجي
شايلك الرمح عشق اشيلك يا شايلك الرمح عشق اشيلك. شكرا لان زاير قبل شكرا لان
ما شاء الله
على التوالي جاي ما بالي جارتك الغالي جاي ما بالي بالخطر واسبابه كاشخ بنوحي معطف جروحي مكتسب جلبابه مكتسب
جلبابه.
عالم شكبرك جنتي قبرك دمعي يرسم بابه ماي مي زمزم ريحة الله اشتم ماي مي
زمزم ريحة الله اشتم
من شم ترابه من شم
ترابه
من شم ترابه ولا لم يكن مثيلك يا واحد ولا لم يكن مثيلك يا واحد
ولا لم يكن مثيلك.
شكرا لأن زاير
تجيلك
شكرا لأن
ما شاء الله ما شاء الله
إيه على تجذبني دنيا تاخذني وانت تجذبني طيبك الماليني بعد حب ربك مكتفي بحبك بيك اكمل ديني بيك
اكمل ديني
بيك اكمل ديني
بيك اكمل ديني.
دمعي البية كربلاية دمعته